ثم قال رحمه الله: باب الأذان في السفر. قال: حدثنا هارون بن معروف قال أخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن أبا عشانة المعافري حدثه عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يعجب ربك عز وجل من راعي غنم في رأس شظية بجبل يؤذن للصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم للصلاة يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. ثم قال: باب الأذان في السفر. هل المسافر يؤذن؟ الأذان بمعنى الإعلام بدخول الوقت. فهل إذا كنا في السفر نؤذن؟ الجواب نعم، لا يسمع صوت المؤذن إنس ولا جن ولا شجر ولا حجر ولا مدر إلا شهد له يوم القيامة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. فإذا كنت مسافر إما أن تكون مع جماعة أو تكون وحدك. إذا كنا جماعة نؤذن لأننا نعلن ونعلم الناس بدخول الوقت حتى يحضروا، لأننا نزلنا منزل وتفرقنا وتشتتنا، جماعة ذهبوا يمين المقهى، جماعة يسار المقهى، جماعة ذهبوا في موضع آخر، جماعة دخلوا في بعض الحجر، لأن عندهم عوائل. إذا دخل وقت الصلاة أذنا أعلناهم بدخول الوقت فيصلون. لكن أنا وحدي أيشرع لي أن أؤذن أم لا؟ الجواب نعم، يشرع لك أن تؤذن وأنت واحد، ولا تبالي بالخلق، لأنك لو كنت وحدك اليوم وأذنت الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، نظر الناس إليك: إيش هذا، مجنون ولا؟ انتكست الأوضاع، اختلفت الأمور، الباطل صار حقا والحق باطل. الذي يؤذن ولو وحده، اسمع الدليل، لا أريد أن أطيل الكلام، اسمع الدليل على ذلك. الدليل على ذلك ما قال الإمام أبو داود: حدثنا هارون بن معروف قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث أن أبا عشانة المعافري حدثه عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يعجب ربك عز وجل من راعي غنم في رأس شظية. الشظية قطعة من رأس الجبل، موضع عالي في الجبل، هو وحده ليس معه غيره. يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية بجبل يؤذن للصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. دليل صريح على مشروعية الأذان في السفر إن كنا جماعة أو كان المرء وحده. وقد ذكرت لكم ليلة البارحة قصة بلال لما نام ونام الجيش وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يكلون الليلة؟ قال بلال: أنا. فنام بلال ونام النبي عليه الصلاة والسلام ونام الجيش، ولم يستيقظ إلا رسول الله قبل الناس. ما هذا يا بلال؟ أخذ بنفسي ما أخذ بنفسك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، مجادل هذا الإنسان. بعد ذلك أمر النبي بلالا أن يؤذن، فأذن للصبح، طلعت الشمس، احترت الشمس، أمرهم أن يصلوا الرغيبة ركعتي الفجر، صلوا ركعتي الفجر. أمر بلالا أن يقيم فأقام، أقام بلال رضي الله تعالى عنه. ولما أقام بلال تقدم النبي وصلى الصبح، وهكذا فعل صلى الله عليه وسلم عندما أتى إلى المزدلفة ليلة العيد مسافر، وقف بعرفة من بعد صلاة الظهر والعصر إلى غروب الشمس، ولما غربت الشمس لم يصلي بعرفة، إنما دفع إلى المزدلفة، أرخى لنا شد للناقة الزمام، وهو يأمر الناس السكينة السكينة، فإن البر ليس بالإيضاع، لا تسرعوا، هوينا بالهوينا. أتى إلى المزدلفة صلوات الله وسلامه عليه، حط الرحل، توضأ، أمر بلالا أن يؤذن، توضأ من قبل في نصف الطريق، توضأ صلى الله عليه وسلم، وكان معه أسامة بن زيد، لأن النبي أردف في ذلك اليوم أسامة المولى ابن المولى. الرسول عليه الصلاة والسلام يريد أن يغرس الإيمان في القلوب ويزيل نعرة الجاهلية، يأتي في هذا اليوم العظيم يوم عرفة ويردف خلفه أسامة بن زيد، وشاء الله تعالى أن أسامة جاء أسود مثل الفحم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أبوه عربي قحطاني أبيض، وأسامة أخذ جانب أمه، يردفه رسول الله، يعني يبين للناس أن الإسلام يعز، وأن الإسلام يساوي بين الخلق، وأن الإسلام ترك النبي صلى الله عليه وسلم شببة قريش، الفضل بن عباس، عبد الله بن عباس، ربيع بن الحارث، أقرباءه، وأتى بهذا الولد وتركه خلفه. لما وصل توضأ بعدما بال صلوات الله وسلامه عليه، ظن أسامة أن النبي يصلي، الصلاة يا رسول الله، قال الصلاة أمامك. أتى صلى الله عليه وسلم إلى المزدلفة، وضع الرحال، أمر بلال أن يؤذن، أذن بلال، أمره أن يقيم، فصلى صلاة المغرب 3 ركعات، ثم أقام فصلى صلاة العشاء 2 ركعات. إذن الأذان في السفر مشروع كذلك إن شاء الله. الحديث هذا رواه عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه. أتدرون من عقبة بن عامر هذا؟ هذا عقبة بن عامر الجهني، بلغه مقدم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يرعى الغنم بالمدينة. طبعا جهينة ليسوا في داخل المدينة، داخل المدينة التي يسكنها من العرب الأوس والخزرج لما قدم النبي إلى المدينة، ويسكنها من اليهود بنو قريظة، بنو قينقاع، بنو النضير. فعامر يأتون يتسوقون من ناحية بلي، من ناحية الجبل المعلوم هذا، من ناحية العيص وما إلى ذلك. جهينة جهني يأتي إلى طيبة يتسوق، يبيع، يشتري، يعود. سمع أن النبي قدم، ذاع الخبر وشاع، قال كنت أرعى غنما لي بيثرب، المدينة تسمى يثرب في ذلك الوقت، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم لأبايعه. الناس يبايعون رسول الله على الإسلام، أعجبني الأمر، أراد الله به خير رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فأتيت إليه لأبايعه، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبيعة أعرابي أم بيعة هجرة؟ أنت تريد أن تبايعني كما يبايعني الأعراب ويعودون إلى بواديهم، أم أنك تريد أن تبايعني بيعة مهاجر، من يأتي ويهاجر ويقيم؟ قال: لا يا رسول الله، بل بيعة مهاجر. فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كذلك كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام إبان حياتي بطيبة، تأتي بعض قبائل العرب القريبة من المدينة، بلي مزينة، بنو أسد، بنو غطفان يأتون إلى طيبة الطيبة، ومزينة شاء الله تعالى للنعمان ابن مقرن وله إخوة تسعة كلهم دخلوا في الإسلام في يوم واحد. قال النعمان ابن مقرن: هاجرنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبايعناه على الإسلام صلوات الله وسلامه عليه، هاجرنا وأقمنا وتركنا تلك المواضع، أتينا لكي نتعلم كتاب الله ونعلم شرع الله ونعمل بما جاء به رسول الله، لأن سكن البوادي لا تؤدي الإنسان إلى أن يتفقه في دين الله. ولذا قال الله تبارك وتعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله في ذلك الوقت. لكن إذا انتشر العلم بحمد الله تعالى وعم وطم زال كل سوء، والحمد لله رب العالمين. عقبة بن عامر عاش ولم يمت إلا في سنة 58 من الهجرة، مات بمصر. الصحابة ذهبوا إلى مصر، غالب جهينة في مصر. أنت إذا خرجت من القاهرة تريد الوجه البحري القبلي، والله ترى عرب الحجاز في ذلك الموضع، وأنا رأيت ويشهد الله بعيني رأسي امرأة عربية قبل 10 سنوات تقريبا عليها مرط وعليها البرقع الذي يوضع فيه النقود كأنها من عرب الحجاز، بيدها عصا ترعى غنم في طريق القاهرة قبل حلوان وقبل حدائق حلوان. ذهبوا للدعوة إلى الله، ذهبوا لتبليغ الإسلام، ذهبوا لكي يبلغوا رسالة الله، فبلغوا رسالة الله تبارك وتعالى. بعدما فتح عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأزالوا الجاهلية التي كانت من قبل، ومن ضمن الجاهلية التي كانت من قبل قبل الإسلام أن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه لما تم فتح مصر انحصر النيل، قل ماؤه. لنا عادة في مثل هذا الوقت انحسر النيل، فنختار فتاة لها من العمر كذا ونلبسها ملابس حسنة ونحليها بزينة ونأتي بها ونضعها في النيل، فالنيل يأتي بعد ذلك ويأخذها ويستمر. قال عمرو بن العاص: أنا لا أفعل ذلك حتى أكتب إلى عمر. كتب إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، والأمير عمر بن الخطاب، خبر غريب: فتاة توضع في النيل يعني يضحى بها. أتدرون ماذا فعل عمر؟ كتب بطاقة صغيرة من عمر أمير المؤمنين إلى نيل مصر: أما بعد، إن كنت تجري بأمر الله فجري، وإلا فلا حاجة لنا فيك. وأمر عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه بأن يلقي هذه البطاقة في النيل، ألقاها في النيل، ولا يزال النيل يجري إلى يومنا هذا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هكذا الإيمان يصنع. أردت بهذا أن نعلم أن عرب الجزيرة العربية وبخاصة مكة والمدينة من المهاجرين والأنصار وغيرهم ما قاموا بطيبة الطيبة وما لازموا مكة، وإنما خرجوا للدعوة إلى الله، حملوا القرآن، حملوا السنة، ذهبوا إلى ما وراء النهر، ذهبوا إلى بلاد الخزر، ذهبوا إلى خراسان، ذهبوا إلى أصفهان، ذهبوا إلى الشيشان. أقول دائما نحن ما سمعنا بالشيشان إلا قبل أعوام عندما وقع ما وقع بين الشيشان وبين روسيا. أما أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقد ذهبوا إلى الشيشان وفتحوا بلاد الشيشان زمن عمر بن الخطاب. أيننا من أولئك الأبرار؟ أيننا من أولئك القوم الذين كان همهم دين الله، لم يكن همهم لا درهم ولا دينار ولا سياحة، وإنما علموا أن هذا الإسلام أمانة أمنها الله جل وعلا الأمة العربية. الأمة العربية ثقلها كبير، الحمل عليها ثقيل فيما يتعلق بدين الله تعالى. لذا أقول من باب التنبيه، بالله عليك أيها الأخ، عند خادمة وعند زيد وعمر وبكر وعند هذا سائق وسائق وما إلى ذلك، أعرضنا عليهم الإسلام بس وانتهي. أقولنا لهم قولوا لا إله إلا الله، اشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلي، احجبي رأسك، لا تقعدي أمام الأولاد حاسرة الرأس، لا تظهري فخذك ركبتك ما إلى ذلك. هذه الدعوة إلى الإسلام، هذه الدعوة إلى دين الله. نحن لم يأتي هؤلاء الخدم لكي يخدموا وانتهى، لا، هذه فرصة العمر الله جل وعلا جعلها بأيدينا. اعرض عليهم الإسلام والإيمان والتقوى والصلاح، حتى إذا ما عادوا إلى بلادهم عادوا بأنهم قد تزودوا من مدينة النبي ومن جزيرة العرب ومن بلاد الإسلام، تزودوا إسلاما يبثونه في تلك الديار، والله المستعان. ساقني إلى هذا الكلام من؟ عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه. وكان عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه من جماعة معاوية بن أبي سفيان، ومات سنة 58 من الهجرة. روى عن رسول الله أحاديث، من هذه الأحاديث حديث مهم عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، خذوا التعبير العربي الرصين الفصيح البغيض السهل الهين اللين، ثلاث ساعات كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا. يا سلام، ثلاث ساعات كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، يعني عند طلوعها، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، لا نصلي نافلة ولا ندفن الميت في هذا الوقت بالخصوص، وحينما يقوم قائم الظهيرة، يعني ارتفعت الشمس طلعت من المشرق تسير تسير حتى يقوم قائم الظهيرة، قائم الظهيرة عندما تكون الشمس فوق رأسي ورأسك، هذا الوقت يسمى قائم الظهيرة. أيضا هذا الوقت ننهى عن الصلاة فيه، وننهى أن نقبر الموتى في هذا الوقت إلا يوم الجمعة، فإن يوم الجمعة لا تسجر فيه جهنم. حينما يقوم قائم الظهيرة وحين تتضيف الشمس للغروب، عندما تسقط الشمس وتتضيف تتهيأ للغروب، أيضا هذا الوقت لا نصلي فيه. لما؟ عندما تطلع يقارنها الشيطان بقرنيه حتى تطلع بين قرني الشيطان، وعندما يقوم قائم الظهيرة تسجر جهنم، وعندما تغرب الشمس أيضا الشيطان يأتي بقرنيه حتى يسجد الناس له في هذا الوقت. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذه الأوقات. من الأحاديث التي رواها عقبة الحديث الذي بين أيدينا: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يعجب ربك عز وجل من راعي غنم في رأس شظية، شظية بجبل، يؤذن للصلاة ويصلي، يعرف أن له رب وإن كان هو وحده لا هيئة ولا شيء. نحن لا نقوم نصلي إلا إذا قالت الهيئة صلوا، لا، نحن نصلي لأن الله أمرنا بالصلاة ولأن الله افترضها علينا، إن وجدت هيئة كان بها ونعمة، جزاهم الله عنا خيرا، نبهونا ولم يعطلونا، لا نعتقد بأن هذه الهيئة عبارة عن بلاء سلطه الله علينا، لا، هذا تذكير لي ولك، لأن قلبي مشغول وأنا في عمل مشغول، عندما يحين وقت الصلاة يمرون هذا المنظر، لا تجده في أي بلد من بلاد العالم، احمد ربك على هذا. جب أقطار العالم الإسلامية، يمنى شمال شرق غرب، والله لا تجد بلدا من البلاد الإسلامية إذا حان وقت صلاة الصبح ترى المحتسبة ينبهون الناس. فعلام أزعج وعلام تنزعج، علي أن أشكر الله وأحمده، وأنت عليك أن تشكر الله وتحمده. منظر جميل ظريف لطيف، لا تجد الأمر الذي تجده اليوم في هذه البلاد، عندما يحين وقت الصلاة وقبل الصلاة بخمس دقائق وإذا بالحوانيت كلها تغلق، الله أكبر، أهذا أمر سهل يا أهل الإسلام؟ لا والله. وأقول مرة أخرى، جب أقطار العالم جميعا الإسلامية، والله لن تجد بلدا تغلق فيه الحوانيت قبل الصلاة بخمس أو عشر دقائق إلا هذه البلاد، لالتزامها بكتاب الله وعملها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من فضل الله علينا، علينا أن نشكر الله تعالى على ما من وعلى ما تفضل به، لا إله إلا هو. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يعجب ربك عز وجل من راعي غنم في رأس شظية بجبل يؤذن للصلاة ويصلي. في هذا يعجب ربك، هذا قول النبي، يعجب ربك. العجب عندنا نحن يعني إذا رأيت أمرا غريب حدث في نفسك شيء تعجب من هذا الشيء الذي وقع، هذا عجب بني آدم. لكن الله تبارك وتعالى لا يوصف بما يوصف به بني آدم، الله تعالى موصوف بصفات الجلال والكمال. أنا أعجب وأضحك وأغضب، لكن عجبي وضحكي وغضبي ليس كعجب الله ولا كغضب الله، فلا تظن أن هذا العجب كعجب بني آدم، بنو آدم خلق من خلق الله، والله جل وعلا هو الخالق العليم العظيم الجبار المتكبر القهار مالك الملك الذي بيده ملكوت كل شيء، فعجب الله ليس كعجمنا. لكن لا ننفي العجب عن الله ولا ننفي الضحك عن الله إذا ورد الخبر عن رسول الله. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يعجب ربك. البعض قالوا يعجب بمعنى يرضى، فسروا. البعض قالوا يعجب نفوا، الله ما يعجب. القوم الوسط وهم أهل السنة والجماعة قالوا يعجب العجب الذي يليق بجلاله، يضحك الضحك الذي يليق بجلاله، ينزل النزول الذي يليق بجلاله، يفرح الفرح الذي يليق بجلاله. السلام عليكم، ما لي دخل. أما يعجب بمعنى يرضى ومعنى يكافي الله ما قال هذا، الرسول ما قال هذا. كذلك الله جل وعلا قال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، الله تعالى موصوف بأن له يد، لكن ليست كيدي ويدك، له يد تليق بجلاله، ينزل النزول الذي يليق بجلاله، له عين له سمع وهو السميع البصير، سمع يليق بجلاله، بصر يليق بجلاله، لا تؤول لا تحرف لا تعطل لا تشبه لا تمثل، بل قل كما قال السلف الأمر، هذه صفة الله جل وعلا متصف بها، لا نحرفها لا نؤولها لا نمثل لا نكيف، وإنما نقول على الوجه الذي يليق بجلال الله تعالى، وانتهينا من كل شيء. أضرب مثل، العنكبوت لها يد، العنكبوت لها عين، لها سمع، لها فم، العنكبوت حساسة، تمد خيط من اليمين إلى الشمال وترجع حتى تبني لها بيت في الهواء. أنا وأنت لا نستطيع أن نفعل مثل بيتها. فلو قال قائل أنا رأيت يد العنكبوت، بالله عليكم أيرد في خاطري وخاطرك أن يد العنكبوت كيد الحاج عمر محمد؟ لا والله، عمر محمد له يد كبني آدم، العنكبوت لها يد تليق بها، السبع له يد تليق به، الذئب الكلب جلكم الله القرد له يد تليق به، وجه يليق به. كذلك يجب علينا أن نثبت ما أثبت الله لنفسه. لا نقول إن الله موصوب بأربعة عشر صفة فقط وما عدا ذلك فمؤول، هذا كلام ما قاله رسول الله ولا قاله أصحاب رسول الله، وإنما قال هذا الجيل الذي أتى بعد، دخل في المنطق والفلسفة وما إلى ذلك، صاروا يؤولون ويحرفون ويشبهون ويقولون ما يقولون. لكن أهل السنة والجماعة أخذوا هذه الجملة الواحدة وانتهوا من كل شيء. يعجب ربك، نعم يعجب ربك، ربنا له ذات، له ذات، ذاته كذاتنا؟ لا، كذلك عجبه ليس كعجبنا، لا إله إلا هو. يعجب ربك من راعي غنم. حديث آخر، قال النبي صلى الله عليه وسلم يعجب ربك من الشاب الذي ليست له صبوة، يعجب ربك من الشاب الذي وصل دور المراهقة 13 14 15، لما وصل الى 15 صار شاب يحتلم يخرج منه الماء الدافق، لو تزوج بعدما بلغ 15 عام جاء لنا بحليمة وصفية وخالد وسمير، ولهذا صار مكلف وهو جلد قوي. يعجب الله تعالى من هذا الشاب، يأتي إلى المساجد من بعد المغرب إلى العصر إلى العشاء، المسجد بجواره إذا ما نادى المنادي وهو في موضع العمل والمسجد قريب قام وأتى وصلى، جاء رمضان صام، يدرس في الجامعات، في الجامعات فتيات تريدنا أن تعاشره وتصادقه، لا أنا أخاف الله، درويش أي درويش، جامد أي جامد، صلي نعم يصلي، مطوع أي مطوع، بهلول أي بهلول، ليقولوا ما يقولون، كمان عنده دقن أي نعم عنده دقن، ولو شارب أي له شارب، لكن شارب ما يتركه هكذا كعنتر بن شداد، يأخذ من يمين وشمال ويترك اللحية، هذا جامد، هذا كذا، هذا المتأخرين، هؤلاء المتزمتين، هؤلاء الذين يفعلون ويفعلون. نعم يعجب الرب من هذا، وبخاصة يا إخوان في مثل هذه الأزمان، في مثل هذه الأوقات، لقد نشأ الجيل الذي قبلنا ونشأ جيلنا الذي تجاوز 60 وما كان يرى ما ترون اليوم، وما كانت هناك مغريات، وما كانت هناك أشياء تدفعه إلى معصية الله، بل الوضع كله يعين على طاعة الله ومرضاته لا سيما في هذه البلاد. لكن قد استجد الأمر اليوم، أشياء أراد ما أراد، الدار فيه التلفزيون وفيه الفيديو وفيه الدش وفيه الفضاء، والولد الصغير كما قال بعض شيوخنا الطفل الصغير له من العمر سنتان وهو يرضع، عندما يسمع الموسيقى يهز راسه، والله الذي رفع السماء بغير عمد لقد نشانا في طيبة الطيبة، والله ما يعرف العود إلا عندما جاء بعد ذلك تلفزيون وما إلى ذلك، وعندما تجولنا في بعض الأخطار الآلة التي تعرف من اللهو ربابة سمسمية، جالون زيت، خشبة منه وخشبة منه، وأسلاك مصامير ويطنقروا عليها، وإذا وجدت هذه الربابة أو وجدت السمسمية عند باب السلام خبط جلد وحرق. واليوم تباع العود والكمان والطفل الصغير كما قلت لك. وأمر آخر، أولادي وأولاد الناس من قبل أنا أعرف عندما ولد الولد يدها نحاول نفتحها ما تنفتح. اليوم من حين ما يصعد على يقع فان يعني يجيبه يريد يلفلف من الصغر، لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا فإن على الوالد ذكرا كان أو أنثى أن يتضرع وأن يلح على الله وعلى المجتمع أن نغتنم الفرص، فرص أوقات الإجابة لندعو لأجيلنا وأبنائنا هؤلاء. إن كنا قد وجدنا عوانا على الحق فهم لا يجدون اليوم عوانا على الحق. المجتمع، لا أقول المجتمع الزمن فاسد، الزمن هو الزمن، وإنما من في الزمن هم الذين تغيروا واختلفوا، واختلط الحابل بالنابل. فلا علينا إلا أن نسأل الله ونتضرع ونلح عليه أن يرزقنا الهدى والتقى وأن يحفظنا بالإسلام قائمين وبالإسلام قاعدين وبالإسلام راقدين، وأن يثبتنا على دينه حتى نلقاه. يعجب ربك، يعجب ربك من هذا الشاب الذي ليست له صبوة. سبحان الله، العصمة بيد الله. شاب يدرس في جامعة، يدرس في مرحلة عالية أو عليا، زميلته معه في الفصل أو في الطريق وإذا بها إلى نص الركبة، وهو شاب جلد قوي، يأكل فيتامينات وخضر ويأكل فواكه وما إلى ذلك، تتعرض له أمامه، رأسه حاسر، العنق حاسر، الثدين تتحرك، ماذا يفعل هذا لولا أن الله تعالى هو العاصم وهو الحافظ، لا إله إلا هو. ولذا يعجب ربك من الشاب الذي ليست له صبوة. ما معنى صبوة؟ يعني ليست له شهوة في المعاصي. ولذا ألح على الله، ألذ على الله بهذا الجلال والإكرام.